برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
مسؤول في حركة حماس فضل عدم الكشف عن هويته، يعلن أن العلاقات بين الحركة وسوريا في طريق عودتها بالكامل كما كانت بعد قطيعة استمرت 10 سنوات. فهل أفلحت جهود حزب الله في تليين موقف القيادة في سوريا تجاه إعادة التقارب مع حماس؟ وهل بتنا أمام ضوء أخضر لفتح قنوات اتصال مباشر بين الطرفين بينما تجري الترتيبات تدريجيا لترجمة الجهود المبذولة إلى خطوات عملية على أرض الواقع؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
من جديد أرحب بكم مستمعين الأكارم، ولتسليط الضوء على هذا الموضوع معي من لندن الكاتب السياسي الأستاذ أكرم عطا الله. أرحب بكم أستاذ الكريم وأشكرك على تلبية الدعوة. تصريحات عدة تتناقلها وسائل إعلام حول عودة العلاقات بين دمشق وحركة حماس إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بسوريا، لكن هذه الأخبار وهذه المعلومات مبنية على تصريحات منها ما هي لمسؤولين في حركة حماس، ولكن يفضلوا عدم ذكر هوية. في كل الأحوال لو خرجنا من إطار الحديث الرسمي، بتقديركم هل بالفعل يمكن أن نفترض وجود حراك على هذا الخط يعيد العلاقة بين دمشق وحماس إلى سابق عهدها؟
نعم، ممكن أن نفترض أنه هناك مساعي، وهذه المساعي بالمناسبة لم تتوقف منذ سنوات طويلة، ليست بالقليلة، يعني خصوصا بعد سقوط مرسي كانت حماس تراهن على الإخوان المسلمين، وبالتالي ابتعدت عن إيران وحزب الله وسوريا، وكان للإخوان المسلمين موقف من النظام في سوريا، التحقت به حركة حماس بعد سقوط مرسي، شعرت أنه أخطأت وبالتالي حاولت العودة، لكن النظام السوري رفض آنذاك، وتدخلت إيران وحزب الله. في بعض وسائل الإعلام قيل أنه جرى هناك تدخلات كثيرة، لكن إصرار النظام السوري الذي اعتبر ارتكبت حركة حماس هو خيانة لا ينبغي الصفح عنها. لكن يبدو أن هناك مستجدات، يبدو أن عامل الزمن، يبدو أن تطورات في الإقليم، يبدو أن الحديث عن حروب قادمة، يبدو أن كل هذا ربما دفعت الوسطاء وربما على رأس يكون حزب الله للمبادرة من جديد بمحاولة المصالحة. ربما هناك ليونة بالموقف السوري الآن، رغم أنه لم نسمع شيء رسمي سوري حول هذا الموضوع، كل ما نسمعه هو من حركة حماس، وبأسماء أيضا مستعارة، كان هناك شجلا لهذا الموضوع، لأن حركة حماس ذهبت بعيدا في انتقاد النظام السوري أبعد مما يجب، ويصعب عليها النزول والتراجع أمام جمهورها وأمام متابعين وأمام من يراقبون ويحسبون في السياسة.
نعم أستاذ أكرم، لكن لربما جمهور حركة حماس لربما قد يكون أكثر تقبلا الآن لهذه الفكرة، ونحن نتحدث طبعا عن جزء منه، لأنه حتى داخل حماس ليس سرا أنه كان في انقسام أيضا غير معلن حول الموقف من الأحداث بسوريا، ولكن الآن في السنوات الأخيرة وفترة الأخيرة حماس لا تتردد أبدا في إصدار بيانات عندما تتعرض سوريا إلى هجمات إسرائيلية، تسارع حماس إلى التنديد بها وتتحدث عن أهمية سوريا في محور المقاومة وفي ملف الصراع مع إسرائيل.
نعم، أنا قلت حماس بعد سقوط مرسي بدأت تغير الاتجاه، مسألة لها علاقة بالمصالح، كانت تعتقد أنه سيسقط النظام في سوريا، المناخات التي أخذت بها موقف، والإخوان المسلمين كانوا قد تسلموا مصر وفي طريقهم لتسلم سوريا، وبالتالي كل ما دون ذلك بالمعنى الأيديولوجي، علاقات حماس علاقات أيديولوجية بالأساس وليست علاقات سياسية، لا تؤمن إلا بقوة العقيدة، وبالتالي هي كانت تعتقد أن سوريا ستصبح لمحال. الآن حصل ما لم تبني موقفها بناء عليه، ما حصل أنه سقط الإخوان المسلمين وظل النظام السوري، وبالتالي وقعت في أزمة، بدأت تبحث عن حلول، يعني منذ سنوات تبحث عن حلول، ليس لديها مشكلة حركة حماس حتى نقول أنه حركة حماس هي تريد أو لا تريد، حركة حماس منذ سنوات تحاول، لكن نظام هنا المستجد هو النظام السوري وليس المستجد في العملية السياسية هو موقف حركة حماس.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
بالنسبة إلى الدولة السورية، تقديركم بأنه ملف صعب لجهة تقبل الشارع السوري لعودة العلاقات مع حماس؟
يعني هو النظام الرسمي ولديه موقف صعب، ويعتبر أنه ما قامت به حركة حماس خيانة، والخيانة لا تلطف، وأعطاها أكثر مما يجب وفتح لها بلاده، وبالتالي مع أول ما حك وقفت ضده حركة حماس، وبالتالي هو يخشى من المغامرة معها مرة أخرى، التغامر حركة تم تجريبها قد يفتح معها علاقات، ولكن ربما هذه العلاقات أيضا يدفع ثمنها لاحقا، وبالتالي هو متردد ولا يريد أن يجرب مرة ثانية.
أستاذ أكرم، البعض ربط بين زيارة السيد إسماعيل هنية إلى بيروت ولقائه مع الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أيضا أن هذا اللقاء تضمن الجهود التي يمكن أن يقوم بها أو تقوم بها قيادة حزب الله من أجل تليين موقف الدولة السورية تجاه عملية إعادة التقارب مع حماس. بتقديركم، هل الميزة التي يتمتع بها حزب الله لجهة علاقته القوية مع دمشق يمكن أن تلعب دورا ملموسا مؤثرا في هذا الاتجاه؟
يعني ربما هناك عوامل أخرى إلى جانب حزب الله. إذا أخذنا وساطة حزب الله وحدها لا تكفي، لأنه سبق وأن تدخل حزب الله ورفض الرئيس السوري أي مصالحة مع حركة حماس. تدخل حزب الله سابق، لكن ربما الآن هناك مستجدات ساعدت إلى جانب تدخل حزب الله في تلين الموقف. قضايا إقليمية، قضايا دولية، صفافات قائمة، صفافات على وشك أن تقوم، تحالفات، يجري الحديث عن أحلاف جديدة في المنطقة، وبالتالي هذا ما يجري الحديث عنه.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طب أستاذ أكرم، في الحقيقة أستند في السؤال على تسريبات وليست أمور مثبتة ومؤكدة بشكل رسمي. حديث عن أن قيادة حركة حماس يعني أبلغت عدد من الدول العربية والإسلامية على تطورات جهود استعادة العلاقة مع دمشق، وحديث عن أن هذه الدول أبدت ترحيبا بهذه الخطوة. طبعا من الصعب التسليم بأن الكل يرحب بهذه الخطوة، سيما أن بعض الدول التي تملك حماس علاقات قوية معها هي ما تزال علاقتها سيئة جدا مع دمشق.
يعني هناك مساحات تتحرك فيها الأطراف، يعني ليس ضرورة أن يتطابق الموقف. تأكيد هناك يعني مساحات معينة يمكن الأطراف أن تتحرك فيها، وبالتالي حركة حماس صحيح أنها جزء من تحالفات وجزء من محاور، ولكن حتى إذا قلنا جزء من محاور، روسيا جزء من محاور، حركة حماس تعتبر نفسها منه، وبينهما خلاف حد عدم التصالح، وبالتالي ليس هناك يمكن الحديث عنه بالقوالب الجامدة في الإقليم، خاصة أنه هناك من هو مرن وهناك من هو متشدد وهناك من هو حالة وسطية، بمعنى أنه هذا التعدد في مستويات التشدد والمرونة تسمح لحركة حماس أن تأخذ مسافة ما تجاه بعض الأطراف.
فيما يخص تركيا، علاقة حماس مع أنقرة لطالما كانت قوية جدا، وقفت في هذا المحور خلال الأزمة السورية، لكن الآن نتيجة بعض المستجدات على خط العلاقة التركية الإسرائيلية على سبيل المثال، وما قيل أو أشيع عن الطلب من بعض المسؤولين العسكريين إن صح التعبير في الحركة بمغادرة الأراضي التركية، يعني واضح أنه هناك في اتجاه تركي يغلب العلاقة لربما مع إسرائيل على علاقاته مع قوى مقاومة كحركة حماس. هذا هل يمكن أن يعتبر أيضا دافع إضافي بالنسبة إلى الحركة من أجل إعادة ترتيب أوراقها في علاقاتها الإقليمية وعلى رأسها تطبيع العلاقات مجددا مع دمشق؟
يعني تركيا لم تضع نفسها في محور المقاومة حتى نقول إنه تركيا هي جزء من هذا المحور.
لا لا لا، مقصود ذلك أستاذ أكرم، أنا كنت أقول إنه حركة حماس كحركة مقاومة كانت مع المحور التركي في مقاربة الأزمة السورية في البداية.
نعم
تفضل.
لا، حركة حماس يعني حاولت أن تستفيد، وحاولت مشكلة لدى تركيا، حاولت تركيا أن تستغل هذا الأمر في إطار تسيدها على الإقليم. نحن الظروف، حركة تركيا حاولت أن تستغل كل شيء لتقود الإقليم، هي فرصة، وهناك حصل تقاطع بالموقف بين الإخوان المسلمين، ورأت في الإخوان المسلمين أنه التنظيم الجاهز الذي يمكن أن تتكئ عليه في قيادة المنطقة. الآن مصالح تركيا تضررت كثيرا، سياسات التركية هي سياسات كان واضحا أنه أدت إلى ما أدت عليه من أزمة العلاقات الخارجية ومن أزمة الاقتصاد التركي، وبالتالي تركيا تراجع مواقفها. من ضمن هذه المراجعة أنه لا تأخذ حركة حماس بعين الاعتبار، ولا لأن مصالحها أهم كثيرا من أن تأخذ حركة حماس بعين الاعتبار.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات وهذه المداخلة التي أغنيت بها حلقة اليوم من بانوراما. الأستاذ أكرم عطالله الكاتب السياسي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من لندن.
شكرا لك.